الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله تبارك وتعالى ما للمنفقين في سبيله من الأجر والثواب المضاعف ما لم يتبعوا تلك النفقات بالمن والأذى، قال الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف، قول الذي لا عيب فيه، ليس فيه ما يجرح ويؤذي ويسيء إلى السائل، قول معروف ومغفرة تجاوز عن هذا السائل، فقد يبدر منه ما يستفز هذا المسؤول، قد يشتمل سؤاله على شيء من الإلحاح والإلحاف والوسائل والطرق والعبارات التي لربما تبعث على شيء من الضجر أو الغضب، ولربما لا يوفق إلى اختيار الوقت المناسب والحال المناسبة. قد يراك وأنت مشغول مع غيرك تتحدث معه في أمر قد شغلك فيقطع الحديث ويقول: أعطني، لا ينتظر ولا يتنحى قليلا حتى تنتهي، وإنما يقطع عليك هذا الحديث. وقد يغتي في وقت في نحر الظهيرة والناس قد أخلدوا إلى الراحة ويطرق الباب في مثل هذا الوقت، ولربما دخل الدار من غير استئذان يجد الباب مفتوحا فيفاجأ أهل الدار بأنه قد حل بوسطها من غير استئذان، ثم بعد ذلك يقول: أنا محتاج وأنا، ولربما يستعمل بعض الأساليب غير المناسبة من التمويه، حيث لربما يشعر بعض الأولاد أو الصغار أو نحو ذلك بأنه يعرف أباهم، أو أن هذه المرأة السائلة تعرف أمهم فتقول: أريد الوالدة، أنا أم فلان، وتأتي بكنية من الكنى، فيفتح هؤلاء الصغار الباب فتدخل مباشرة وتفاجأ بها هذه المرأة غرفتها أو في وسط دارها. قول معروف ومغفرة تجاوز عن مثل هذه التصرفات والمزاولات والستر أيضا، فلا يتحدث ويقول: جاءني فلان، لأن الغفر كما ذكرنا في بعض المناسبات يتضمن أمرين: تجاوز إضافة إلى الستر، قلنا منه المغفر يقي الرأس وكذلك أيضا يستره، فقد يعطيه لكنه يتحدث عند الآخرين أنه أعطاه، أن فلان قد جاء إليه وسأله ونحو ذلك. فهذا القول المعروف والمغفرة أفضل من صدقة وإن عظمت يتبعها أذى من المتصدق وإساءة. والله غني عن العباد وعن صدقاتهم ونفقاتهم، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يؤخذ من هذه الآية من الهدايات أن الحرمان والمنع مع اللطف أفضل من العطاء مع العنف. اثنان: أحدهما اعتذر لكن تلطف بهذا السائل، والآخر أعطاه لكنه نهره وزجره وأغلظ عليه، فالأول أفضل، لا سيما أن هذا المن والأذى كما سبق يبطل هذه النفقة، فهي باطلة، لا يجد ثوابها عند الله تبارك وتعالى، إضافة إلى أنه قد آذى هذا السائل وخالف أمر الله تبارك وتعالى، وأما السائلة فلا تنهر. ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أن القول المعروف قول معروف، التنكير هنا قد يشعر بالنكرة، تصدق على أقل ما يتحقق فيه هذا الإطلاق والوصف، قول معروف يعني أدنى قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وهذا في حث على الكلام الطيب لا سيما مع الضعفاء والمنكسرة قلوبهم وأصحاب الحاجات، كذلك فيه حث على المغفرة لمن أساء، فاليد العليا خير من اليد السفلى، ولكن ذلك لا يعني الاستطالة. ثم أيضا هذا يدل على تفاضل الأعمال الصالحة، خير من صدقة، وخير هنا أفعل تفضيل، قد ذكرنا في بعض المناسبات أن خير وشر تأتي بمعنى أخير وأشر، يعني أفضل من صدقة. فإذا كان هذا التفاضل يقع في الأعمال كما هو معلوم، فكذلك هو يقع بين العاملين، فهم يتفاضلون. بماذا يتفاضل الناس؟ يتفاضلون بما يقوموا في قلوبهم وبأعمالهم أيضا، فهذا مما يتمايز به الناس ويكون الخلق على درجات كما لا يخفى. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، مغفرة من قول معروف يصدر من المسؤول، ومغفرة صادرة عنه خير من صدقة يتبعها أذى، وهذا أولى بالتفسير من قول بعضهم قول معروف ومغفرة من الله لهذا المسؤول خير من صدقة يتبعها أذى. هذا بعيد، مغفرة هذه بسبب الرد الجميل، يعني مغفرة من الله بسبب الرد الطيب والكلام الطيب، لكن هذا فيه بعد، والأصل أن يكون ذلك على نسق واحد وأن يتحد مرجع الضمائر. كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى خير من صدقة يتبعها أذى، الصدقة هنا نكرة، خير من صدقة يعني ولو كانت عظيمة، لو أعطى صدقة عظيمة، تصدق بصدقة عظيمة، لكن حصل بعدها من؟ بنى لهؤلاء الفقراء دورا مساكن وأسكنهم فيها ومكنهم وملكهم وكتبها بأسمائهم، ولكنه صار يتحدث كل ما رأى واحدا منهم قال لجلسائه هذا ممن أسكنته في المساكن التي بنيتها خصيصا للفقراء والمساكين والمحتاجين، كم رقم الدار التي تسكنها؟ يقول له يا عمي أنا أسكن في دار رقم 13، يعني هو يقرره ويستنطقه، يتكلم بفضله ونعمته عليه. هذا ولو كانت صدقة عظيمة، يعني الإنسان قد ينفق أحيانا ملايين، قد يبني قرية للفقراء، ولكنه يتبع ذلك بالمني والأذى، فيكون ذلك سببا للبطلان، فيذهب ماله الذي أنفقه، لم يحتفظ به ويتمتع به ولم يحصل على الأجر، فهو يؤذي بذلك أو يمن، والمن لا شك أنه نوع من الأذى. ولاحظ هنا أنه قال خير من صدقة يتبعها أذى، ما قال أو من، هنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هنا اكتفى بذكر الأذى، لأن المن نوع من الأذى، هو داخل في جملة، لكنه ذكره هناك وأبرزه ونص عليه لكثرة وقوعه وعسر التحفظ منه، سواء كان هذا المن صريحا أو كان غير صريح. وهكذا أيضا لاحظ أنه قال والله غني حليم، غني وحليم، فهذا يبعث على معان في نفوس أهل الإيمان وأهل الصدقات، فهذا الذي ينفق هذا الغني يتذكر أن الله غني فهو يعوضه ويعطيه، فهي مخلوفة والأجر محفوظ ومضاعف، وكذلك أيضا الله غني عن هذا وعن صدقته إذا كان يصدر عنه المن والأذى، غني والله غني، فالله هو الذي يعطي عباده ويوليهم المسيء والمحسن. فهناك من نسب إلى الله الصاحبة والولد، ومن يسب الدهر ويسب الله تبارك وتعالى أيضا مباشرة، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، غني وحليم لا يعاجل بالعقوبة. فهنا ذكر هذين الاسمين الغنى والحلم معا، هذا فيه وصف ثالث، أن الغنى في كثير من الأحيان لربما يبعث صاحبه على شيء من الاستطالة وسرعة الغضب، ويعتقد أن كل شيء يريده يجب أن ينفذ مباشرة، وأن أمواله تخدمه وليس لأحد أن يكدر مزاجه بحال من الأحوال، فهو أبعد ما يكون عن الحلم. الغنى مع الحلم كمال. أيضا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين والله تعالى أعلم، يؤخذ منه أن هذا الذي يمن يؤذي بصدقته أن الله غني عنه وحليم حيث لم يعاجله بالعقوبة، وكذلك أيضا هذا المتصدق الذي لربما يخرج عن طوره ويؤذي هذا الفقير والمحتاج، الله غني حليم، الله تبارك وتعالى مع غناه يعطي الخلق ويوليهم ويتفضل عليهم مع إساءاتهم فهو حليم، فينبغي على العبد أن يكون كذلك، فلا يحمله سوء تصرف هذا الفقير أو السائل على شيء من الإساءة إليه أو معاقبته أو أذاه. فهذا ربنا تبارك وتعالى كامل الغنى، ومع كثرة إساءات الخلق وذنوبهم ومعاصيهم ومع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة، فهو حليم. فصار ذلك من الجهتين، من جهة المعطي فينبغي أن يتصف بذلك، وكذلك أيضا أن الله غني عنه ولم يعاجله بالعقوبة حيث يمن أو يؤذي، غني حليم. فهذا كله مما يؤخذ والله تعالى أعلم من هذا الموضع، فهو لا يعاجل من عصاه بل يرزقه ويعطيه مع عصيانه وكفره. المقصود أيها الأحبة بذكر هذا المعنى ومفهوم ينبغي أن يدركه كل مؤمن وكل منفق ومحسن، أن الإسلام لم يقصد بالإنفاق مجرد سد الخلة، أن يملأ بطون هؤلاء لكن من غير مراعاة لمشاعرهم، وإنما ذلك يتصل بلون من التزكية والتهذيب للمعطي المنفق، وكذلك أيضا هناك مشاعر لهذا المعطى والسائل يجب أن تراعى. فليست القضية أن نملأ بطنه، ولكننا في الوقت نفسه نوسعه شتما وذما وعيبا وتشهيرا ونحو ذلك، إنما القضية أن نستشعر أن هذا فقير ومحتاج وبحاجة إلى رعاية، وأن الرابطة الإيمانية تقتضي مواساته، وأن نشعر بشعوره، وكما ذكرنا في آيات الصيام بأن ذلك يستجيش المشاعر، فيشعر الإنسان بإخوانه الفقراء الذين يعانون من الجوع. فإذا جاع الغني شهرا في السنة في نهار الصوم في نهار رمضان، فينبغي أن يحمله ذلك على الإحسان إلى إخوانه الفقراء والمحتاجين، فيكون ذلك تذكيرا لنا بنعمة الله تبارك وتعالى، والمقام لا يقتضي ولا يحتمل بحال من الأحوال المن والأذى، إنما هي إحسان بالمال، وهو إحسان أيضا بالقول والمشاعر وارتباط إيماني بين الأغنياء والفقراء، أن يكون هناك تراحم، أن يكون هناك عطف على هذا الفقير، أن يشعر الأغنياء بإخوانهم الفقراء في المجتمع. لكن المن إنما يقع من نفوس مريضة، نفوس تشعر بشيء من الالتذاذ بإذلال الآخرين وتركيعهم وإهانتهم فهو يمن عليهم، والأذى يشعر بنزق وبطباع شرسة وقلوب قاسية. هذا المحتاج بحاجة إلى رحمة وليس بحاجة إلى أذية، فيكفيه ذل المسألة فيجبره، يجبر كسره ويقوي قلبه ويسد حاجته وخلته مع حفظ كرامته. ولذلك يوجد ولله الحمد من الجمعيات التي ترعى الفقراء ما يكون معه إيصال هذه المساعدات بصور راقية، لا يحتاج الفقير أبدا أن يمشي إليها وأن يسأل، وكذلك يكون هذا من غير مشاهدة أحد من الناس. يعني إذا جاء المتصدق، جاء المنفق، قال أنا أريد أن أعطي هؤلاء الأيتام في دار الأيتام مثلا، في بعض دور الأيتام لا يسمحون له أن يأتي إلى اليتيم وأن يعطيه، لربما يقصد الإنسان أن يرقق قلبه فيفعل هذا، لأن هذا من أسباب ترقيق القلوب، امسح رأس اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقصد هذا، يريد أن يعطي اليتيم، يريد أن يرى الفرحة، يريد أن يرى ابتسامة هذا اليتيم، يريد أن يرى السعادة على وجهه، بعضهم هكذا، لكن يبقى أن هذا اليتيم سيشعر بأنه يمد يده، وأن الآخرين جاءوا قصدا إلى هذا المكان من أجل أن يحسنوا إليه وأن يتفرجوا على مشاعره بعد العطاء، فيكون ذلك كسرا لنفسه. مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى، فهؤلاء لا يسمحون للمعطي أن يذهب إلى لا، وإنما يأخذونها منه ويضعونها في أماكن هؤلاء الأيتام ويجدونها ولا يعرفون مصدرها، وبطرق راقية وتفاصيل في التعامل، وهذا لا شك أنه جيد وينبغي أن يكثر وأن يشهر وأن يكون ذلك ثقافة الجمعيات. يوجد غير الأيتام أيضا جمعيات الخيرية ترعى الفقراء والأرامل ونحو ذلك. من لا يعرف الفقراء في تلك الناحية ذلك الموقع الذي يوصل النفقات إليهم، يوصلونها إليهم في دورهم من غير أن يشعر بهم أحد، ما يحتاج أنه يأتي ويذهب ويقدم طلبا إليهم أبدا، يذهبون إليهم في أماكنهم ولو كانت بعيدة، ويجعلون في كل ناحية ممن يثقون به من إمام المسجد أو نحو ذلك، وفي قرى وهجر وأماكن بعيدة وبين جبال من يتحسس حاجة الناس هؤلاء ومن الفقراء ومن المتعفف، فيجدون ذلك عند بيوتهم من غير طلب ولا مسألة. وهكذا في المناسبات والأعياد ونحو ذلك يجدون من الملابس. وأسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان لديكم إضافة أو سؤال، نعم تفضل. سبق الكلام على هذا بأن الفقير الذي يقوم ويخطب أمام الناس ويقطع عليهم الأذكار ويشكو الخالق على المخلوقين هذا لا يليق ولا يمكن من هذا السؤال، لكن من غير زجر ولا نهر. قال اجلس بارك الله فيك والناس يعطونك. بعضهم قد يجترئ ويقول أما السائلة فلا تنهر. قال ما نهر أحد، لكن اجلس والناس يعطونك، فلا يمكن من هذا السؤال. وذكرت قول عكرمة كان يشدد في هذا، يقول الناس يأتون للصلاة والذكر وهؤلاء يأتون للسؤال، يعني يأتون المسجد للسؤال. والفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم لهم كلام في هذا، بعضهم يشدد فيه، ولبعض الفقهاء من أهل الرأي من الحنفية من أوصل الأمر إلى حد بعيد أكثر من هذا، يعني بعضهم لا يقبل شهادة من يتصدق على فقير في المسجد وهذا غير صحيح، بل يتصدق عليه ولا يصل الأمر إلى هذا، ولكن لا يمكن من هذه الخطب أمام الناس وشكوى المخلوق على الخالق. يجلس والناس يعطونه، والمساجد ما بنيت لهذا، الله أعلم. يترك. نعم. صدقة لا شك أنها خير من قول معروف ومغفرة. صحيح، حسنت. يقول الشيخ بأن مفهوم الآية يعني هنا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. طيب صدقة لا يتبعها أذى لا شك أنها أفضل من القول المعروف. يعني صار عندنا الأحوال، أولا أن يقول قولا معروفا ولا يتصدق، فهذا أفضل من الذي حالة الثانية يتصدق ويسيء أو يمن. هناك حالة وهو أن يقول قولا معروفا ولا يتصدق، يقول قول معروف ويتصدق، هذا أكمل الحالات. يقول قول معروف ولا يتصدق، هذا رقم 2 في المرتبة. يقول قولا سيئا يعني أذى ولكنه يتصدق، فهذا الثالث. الرابع أسوأ الحالات، يقول قولا سيئا ولا يتصدق، يؤذيه ويزجره، أنا راك ولا تأتي وأنتم غير صادقين ونحو ذلك من العبارات المؤذية، ولا يتصدق عليه، فصارت 4 مراتب، والله أعلم. نعم. هو لا ينهرهم، يقول عن السائلين عند الإشارات ونحو ذلك هؤلاء لا ينهرهم، لكن إن أعطاهم فهي صدقة، وإن كانت هذه المزاولات غير محمودة وهم يعرضون أنفسهم لأخطار متنوعة، ولو أن هذا الذي يذهب ويجيء نهارا كاملا بالليل أيضا كان يبيع أو نحو ذلك في هذا العمل والجهد المضني لكان خيرا له، لكن لا ينهرهم. وبعض الناس قد يتوقف فلا يعطيهم من أجل ألا يعان هؤلاء على هذا المسلك وهذه الطريقة في الوقوف بين السيارات في الأخطار، وقد تبتز هذه المرأة أيضا، وقد يتعرض لها بعض ضعاف النفوس، والله المستعان. نعم. ما أعرف، ما أدري، لكن الأسماء الواردة في القرآن منها ما جاء من غير تعريف، وهذا مختلف فيه إن لم يرد إلا هكذا في الكتاب والسنة، فبعضهم لا يعتبر من الأسماء إلا ما كان بقيود معينة كما ذكرنا في مقدمات الأسماء الحسنى، منها الإطلاق والتعريف. الغني الحميد، الغني والحميد جاء معرفا، لكن في بعض الأسماء لم تأتي إلا بغير تعريف هكذا، فهل هذا له دلالة أو لا؟ الله أعلم، ما أعرف، لا شك له دلالة لكن أنا لا أعرف. نعم صحيح، هو من القول المعروف أن ينصح يقول له أنت صحيح وقوي ونشيط شاب، اعمل واكتسب ولا تسأل الناس، فالمسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول لماذا قال في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك، لماذا لم يقل ويبقى ربك؟ فإن بقاء الوجه يدل على بقاء الذات، لكن فيه زيادة وهي إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وما وصف به ويبقى وجه ربك وصفه بذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. طيب، السلام عليكم.